بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول هذه الموضوعات التي تضمنتها هذه السلسلة المتعلقة ب الأشياء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومضى حديث طويل حول جملة من الأشياء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم سأتحدث عن محبة الله عز وجل للقرآن الذي هو كلامه منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا القرآن العظيم هو صفة من صفات الله عز وجل، هو صفة من صفات الله عز وجل، ولذلك هو كلامه سبحانه وتعالى. والله عز وجل أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه، فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا القرآن من محبة الله عز وجل له أن أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد فرقه الله عز وجل، قال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه، قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أقسم الله تعالى بقال صاد والقرآن ذي الذكر، بين جل وعلا بأنه هدى وشفاء. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نصوص كثيرة في واقع الأمر كلها تشير إلى تعظيم الله عز وجل للقرآن. ومعلوم القاعدة أن الله عز وجل إذا عظم شيئا دل على عظمته وفضله ومكانته ومنزلته، ولذلك ربنا جل وعلا رتب على قراءة القرآن الأجور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان يقول يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. والمعنى إخواني وأخواتي أن الله عز وجل أحب القرآن وأنزله، ولذلك هو كلامه سبحانه أنزله بلسان عربي مبين. وهذا القرآن هو خاتم الكتب السماوية، وجعله الله عز وجل مهيمنا على جميع الكتب السابقة. هذا القرآن تحدى الله عز وجل به الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله. هذا القرآن فيه الشفاء من جميع الأمراض القلبية والروحية والبدنية والمجتمعية والأممية. لذلك يقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن في واقع الأمر هدى وشفاء كما ذكرت. يقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ويقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قراءة القرآن، وكان يحب أن يسمعه من غيره أيضا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يتغنى بهذا القرآن، وكان صوته من أجمل الأصوات عليه الصلاة والسلام. وكان ربما قال للصحابي: اقرأ علي، فيقول له: أقرأ عليك وعليك أنزل، كما حصل مع ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذا القرآن إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يقرأ القرآن بالأترجة. الأترجة فاكهة معروفة، طعمها طيب وريحها طيب، ولذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتأثر به مثله كمثل الأترجة، من حيث الطعم طيبة، من حيث الرائحة طيبة. وأما الذي لا يقرأ القرآن من المؤمنين فهو كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. وأما الفاجر الذي يقرأ القرآن فهو مثل الريحانة، الريحانة ريحها طيب لكن طعمها مر. والفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، الحنظلة المعروفة، طعمها مر ولا ريح لها. هذا تمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام لأجناس الناس أو أنواع الناس الذين يتعاملون مع القرآن. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح المؤمنين الذين لهم تعلق بكتاب الله عز وجل، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، ويقرؤونه قراءة تدبر وتفكر وعمل. ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يقول جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولذلك القرآن يجب على كل مسلم أن يتعلق به، وأن يتعهده حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، وينبغي له أن يعمل بهذا القرآن. فهو يقرأ ويعمل، لا يقرأ قراءة مجردة عن العمل. بهذا يكون فعلا ممن أحب ما أحب الله وأحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. أسأل الله تعالى يجعل القرآن شفيعنا إلى رضوانه والجنة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نريد نصيحة. لا يقول بعض من الأئمة يسرع في الصلاة ولا يترك مجالا للمأموم للإتيان بالفرائض.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمامة، رتبة سنية ومكانة علية، وهي من أشرف الرتب ومن أعلى المقامات التي يجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل عليها وأن يشكره سبحانه وتعالى. ذلك أن الله تعالى اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ويصلي بهم. وهكذا الخلفاء الراشدون كانوا أهل إمامة، ولذلك يتقدمون الناس في إمامة في الإمامة في الصلاة. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الإمام ضامن وأن المؤذن مؤتمن، وأن كان يدعو للأئمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذا يدلنا على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأحوال الأئمة. أمر آخر، من الواجب على الإمام أن يتعلم أحكام الصلاة، ولذلك من المهم جدا على كل إمام أن يكون مستوعبا لأحكام الصلاة، وهذا يتعين عليه وليس على سبيل الاختيار أو على سبيل الإباحة، لا يتعين. لماذا؟ لأنه يؤم الناس، وأي خطأ في الصلاة سيتحمل كفل هذا الخطأ إن لم يكن عنده شيء من العلم الشرعي. وللأسف الشديد نشاهد تساهل من كثير من الأئمة في هذه المسألة، مسألة أحكام الصلاة، فتجد عنده تقصير في معرفة أحكام الصلاة، سواء فيما يتعلق بالسجود السهو، سواء فيما يتعلق بالتكبيرات الانتقالية، سواء فيما يتعلق بمعالجة الخطأ الذي يحصل ويصدر منه أثناء الصلاة. أمر آخر، يعني ينبغي على الإمام، بل يجب عليه ويتعين عليه، أن يراعي من خلفه. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاج. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث عثمان بن أبي العاص، قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، ثم قال: واقتدي بأضعفهم. كان عليه الصلاة والسلام يظهر مراعاته لمن خلفه من خلال جملة من الأمور، منها أنه مرة خفف الصلاة واعتذر للناس، قال: سمعت بكاء الصبي فرحمت أمه، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيما يتعلق بمعرفة أحوال المأمومين من حيث بطء الحركة، فيوجد من المأمومين من هو كبير في السن يحتاج حينما ينتقل من ركن إلى ركن إلى وقت، فقيام الإمام بهذه السرعة تفوت على المأموم كثير من الأركان، من أركان الصلاة. ولا شك بأن الإمام يتحمل هذا أمام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإمام أن يعامل المأمومين على حسب قدرته وطاقته وخفة حركته، هذا لا يجوز، وإنما لا بد أن يأخذ بالاعتبار أحوال المأمومين خلفه، وأن يقتدي بأضعفهم، وأن يتعامل مع أضعفهم ولا يتعامل مع أقواهم، سواء في قضية التخفيف أو سواء في قضية السرعة في الصلاة، بحيث يسرع سرعة لا يجعل المأموم يتمكن من المتابعة. وأيضا على الأئمة، أئمة المساجد، أن يراجعوا المسائل الشرعية الفقهية فيما يتعلق بالطهارة وأبواب الصلاة، وفيما يتعلق بجميع أبواب الصلاة، ويتعين عليهم هذا، لأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل، ومسؤولون أمام أيضا من ولاهم هذا الأمر، الجهات ذات الاختصاص. وللأسف حقيقة نشاهد أخطاء كثير من الأئمة في هذه المسائل. يعني أذكر يعني مسألة أو مسألتين، منها بعض الأئمة إذا رفع من الركوع تجده لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يعتدل قائما وينتظر لحظات ثم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا لا شك بأنه خطأ كبير، لا سيما في المساجد الكبيرة التي ربما جاء بعض المسبوقين في أطراف الصف وركع يظن أن الإمام ما زال راكعا، والإمام قد رفع من الركوع وانتهى ويقول بعد قيامه، وهذا ليس محل التسميع. محل التسميع يبدأ من بداية رفع المصلي رأسه من الركوع، من بداية حركة رفع المصلي رأسه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا وقف انتهى مع أول ينتهي التسميع مع أول اعتداله وليس مع آخره. وأنا والله ألاحظ هذا وشاهد شيء، والله يؤلمني أن أرى مثل هؤلاء الأئمة بمثل هذه الصورة، وهذا لابد أن يعلم بأنه سيتحمل هذا أمام الله عز وجل، هذا المأموم المسكين الذي ركع في آخر الصف أو في طرف الصف ما يدري، يحسب الإمام راكع، لأن من أدرك الركوع أدرك الركعة والإمام واقف. أنا ما أدري ما الداعي أن الإمام يرفع ويعتد الواقف ويبدأ لحظات من الصمت ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، أو أنه يعني يميل برأسه إلى جهة الآخذ أو اللاقط حتى يقول سمع الله لمن حمده. منذ حركة رفع المصلي بدنه وجذعه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وحمده هذه ينتهي بها عندما يعتد القائم، يعني بداية الاعتدال وليس في نهاية الاعتدال. ففي أشياء كثيرة للأسف، يعني الإمام الآن من خلفه ينظرون إليه على أنه قدوة، فإذا ترك السنن وترك الواجبات وفرط في مسألة الصلاة وتساهل فيها كيف يتعلم الناس؟ كيف يتعلمون أحكام الصلاة؟ ولذلك أنا أهيب إخواني أئمة المساجد مع احترامي وتقديري لهم ومحبتي لهم أن يتقوا الله في أنفسهم، ومراجعة المسائل ما تأخذ من وقتك شيء، وهذه نعمة من نعم الله تشكر الله عز وجل أن جعلك إماما للمصلين، أن جعلك ممن يقتدى بهم، أن جعلك ممن يقوم على مثل هذه الوظائف الدينية العظيمة الطيبة المحببة إلى النفوس، فيتعلم الإنسان ويقرأ ويدرس. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نظن الشيخ يقول لنا الظهر بعد صلاة الظهر، يقول ذهبت إلى عيادة الأسنان وخلعت ضرسي، فيقول فالشيخ بعد ذلك الدم لم يتوقف ولم أصلي العصر لأن الدم لم يتوقف، توضأت ولا أعلم، يقول هل أصلي أو لا؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا حصل له جرح أو مثلا أجرى عملية أو مثلا قلع ضرسا ثم بعد ذلك يعني توضأ والدم لم يقف، فليس عليه شيء، وإنما يضع شيء يمنع استمرارية النزيف، ولكن لو نزل معه أثناء الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وذلك لما ثبت عن جمع من الصحابة وعن جمع من السلف أنهم كانوا يعني يخرج منهم الدم وهم في الصلاة وما يعيدون، وكانوا أيضا كانت بهم جراحات ويصلون بجراحاتهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ زيارة المقبرة، يقول فضيلة الشيخ الدعاء يكون عند الدخول عند دخول المقبرة، أو يقول فضيلة الشيخ عندما أصل إلى القبور؟ وأيضا فضيلة الشيخ يقول هل أدعو لوالدي يقول عند قبره، أو حتى فضيلة الشيخ إذا لم أقف عند قبره؟
الحمد لله. بالنسبة للزيارة الشرعية للمقابر تكون أولا بالسلام على أهل القبور عند بداية الدخول، فلو دخل الإنسان المقبرة قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر، ثم هو بالخيار إما أن يدعو لجميع الموتى أو أن يخصص بعض الموتى، والأفضل أن يدعو لجميع الموتى ثم يخصص الدعاء لميته فيأتي عند قبره، هذا هو الأفضل، يقف عند قبره يجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يدعو الله عز وجل لصاحب القبر، هذا الأفضل، والدعاء لجميع موتى المسلمين هذا أمر مطلوب. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول فضيلة الشيخ إذا مثلا القبر يقول أعد ترتيبه هل فيه شيء؟
الحمد لله. ما ينبغي للإنسان أن يتعرض للقبور إلا إذا جرفها السيل، وإما أو مثلا خربها السيل أو خربتها الرياح مثلا، يعيدها على ما هي عليه، ولا يجوز يعني المبالغة في الاهتمام بالقبر من حيث وضع أشياء مثلا عليه أو من هذا القبيل، وإنما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الرجل أو يدفن المرأة ويرفع التراب على القبر مقدار الشبر عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول معنى كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يقول ما مثل يقول ماذا من المحدثات، لأن يقول الحياة تتطور بسرعة وهناك من الأشياء تستجد.
الحمد لله. أولا بالنسبة للبدع من حيث العموم على قسمين، بدع دنيوية وبدع دينية. أما البدع الدنيوية فهذه مطلوبة، وهي ما يتعلق بالتطور والتقانات والإبداع والأشياء التي تنفع البشرية وتنفع أهل الإسلام، هذا طيب، صناعة السيارات والطائرات والساعات أو مثلا الأجهزة الطبية والإبداع مثلا في شيء يتعلق بأمور السير والمرور، وهذه التقانات هذه كلها الشريعة ما ترفض هذا، هذه أشياء محدثة تتفق مع نصوص الشريعة ولله الحمد، والشريعة يعني تتعاطى مثل هذه الأشياء وتتفاعل معها، وهذه مطلوبة ولله الحمد. ولذلك لا يعرف عن عالم من علماء الإسلام أنه حرم شيئا فيه نفع للبشرية سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي مما هو من أمور الدنيا. لذلك الآن السيارات والقطارات والباخرات والطائرات مثلا، الكهرباء الآن مثلا، الأشياء من هذا القبيل. أما ما يتعلق بالأمور الدينية فالأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل. والمعنى أن كل من أتى بعبادة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة والعياذ بالله قبيحة. الله تعالى حرم ذلك في القرآن وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة، وكل من ألفاظ العموم ضلالة. والبدعة هي أمر يفعل على غير مثال سابق من أمور الدين، من أمور الدين. والبدع على نوعين، بدع أصلية وبدع وصفية. البدع الأصلية أن ينشئ الإنسان عبادة ليس لها أصل في الشرع ولا في الكتاب ولا في السنة. وأما البدع الوصفية أو الإضافية فهو أن يأتي بعبادة مشروعة من حيث الأصل لكن يوظفها توظيف معين من حيث الهيئة، الكيفية، العدد، الطريقة مثلا. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى عنه الصحابة الذين هم أعلم الناس بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبمراداته، ولذلك هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. فيا أخي الفاضل لابد أن تفرق ما يتعلق بأمور الدنيا والتطور، هذا مشروع ولله الحمد. أما ما يتعلق بغير ذلك يعني مسائل الدين فلا، لا يجوز ولا قيد أنملة ولا 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 حرفا واحدا، ما يجوز للإنسان أن يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، مزيف تفضل. تفضل بسيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيف تفضل.
حياكم الله وبارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ عزيز، بارك الله فيكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في حبة صغيرة بتوضع تحت اللسان ليس لها طعم يعني، لكن هي لبعض الأمراض المزمنة. فالحبة هذه لا تبلع ولا تؤكل ولا تمضغ، بس أنت بتحطها تحت لسانك هي بتختفي تدريجيا وبتندمج مع اللعاب يعني. السؤال فضلت الشيخ، يعني وضعت الحبة وأقيمت الصلاة ولم ننتبه للوقت يعني ان الصلاة خلاص هتقام، وصعب ان انت تطلع الحبة مرة ثانية وترميها لانه بتبقى محسوب عليك عدد الحبات. فهل مثل هذه الحبوب التي ليس لها طعم هذه لو وضعت كيف حكم الصلاة فيها؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيكم، دخلنا للمسجد مجموعة من الشباب مثلا 10 شباب وكانت تقريبا الركعة الأخيرة، عرفنا يعني ذلك من هيئة الجلوس الإمام. فهل الأولى الدخول مباشرة أم الانتظار والصلاة جماعة مع الشباب؟ يعني إحنا 10 شباب نصلي مع بعض ننتظر ولا ندخل إحنا بالكاد؟ إذا دخلنا بيسلم الإمام يعني. هذا السؤال الثاني بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سيف. تسمع رد الشيخ. نعم. سيف الشيخ يسأل عن يقول هناك بعض الأدوية لبعض الأمراض عبارة عن حبة توضع تحت اللسان وتذوب. فيقول فالشيخ إذا وضعها لم ينتبه أن وقت إقامة الصلاة. بعد ذلك فالشيخ يقول إقامة الصلاة هل يجوز أن يصلي وهي في فمه؟
الحمد لله. نعم هذه الحبة معروفة يتسمى الحبة اللي تتعلق بالذبحة الصدرية وهي تنشط عملية القلب وشيء من هذا القبيل وتمنع بعض الأشياء المضرة بالقلب. عموما من وضعها ثم أقيمت الصلاة لا حرج لو بقيت في لسانه لأنه تحت اللسان وتتشربها منطقة اللعاب اللي تحت اللسان فلا يضره لا من حيث الصوم ولا من حيث الصلاة.
أيضا الشيخ يقول إذا دخلت المسجد مع مجموعة من الشباب والإمام في الركعة الأخيرة فيقول هل الأولى الانتظار يعني في التشهد الأخير؟ هل
الحمد لله إذا كان يعتقد بأنه سيجد جماعة أخرى أو رأى ذلك بنفسه أو غلب على ظنه لحصول مثل هذه الأشياء عادة لا بأس لا بأس لو انتظر، والأفضل أنه يدخل مع الجماعة الأولى. نعم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ يسأل يقول هل يجوز عندما أعطي الصدقة وتصدق يقول أن أقول هذه الصدقة للغرض الفلاني أو لمثلا شفاء المريض فلان يعني يحدد الصدقة لماذا؟
الحمد لله. لا ما تقول نويت بهذه الصدقة فلان، وإنما النية محلها القلب. لكن إذا أردت أن تميز تقول لشخص خذ هذا المبلغ هذا زكاة لفلان وهذه صدقة لفلان مثلا يجوز. أما أنك تقول نويت يا ربي كذا وكذا فأنت كأنك تخبر الله الذي يعلم الغيوب، هو علام الغيوب ويعلم ما في القلوب، كأنك تخبر الله عز وجل بذلك، وهذا لا يجوز. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا محسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لك أنا عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول أنا اشتريت قطعة أرض من واحد.
نعم.
وجيت أدفع له الثمن قال لي عايز مبلغ منه والباقي هحتاجه في أوقات معينة واحتفظ لي بيه معاك. فالمبلغ اللي أنا محتفظ له بيه معايا المفروض أطلع عليه زكاة ولا ده بما أنه هو يخصه هو ما ينفعش أنه أطلع عليه زكاة بالنسبة لي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني حضرتك أنا عندي قطعة أرض عشان المحصول بتاعها أنا بكلف عليها تقريبا 25% من قيمة المحصول في السنة. هل الزكاة على كامل المحصول ولا على الصافي بتاع الدخل بتاعها في السنة؟ لأن أنا ببيعها كلها على بعض وبيبقى عندي دخل بالنسبة لها.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محسن. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طولت عمرك النوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر هل في مكروه أو محرم أو شيء يعني؟
إن شاء الله.
بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.
واضح أبو عبد الله جزاك الله خير. تسمع الرد من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ سؤال الأخ محسن بالنسبة له يقول اشترى قطعة أرض فالمشتري أعطاه جزء من الثمن والجزء الآخر يقول أنه قال له احتفظ به عندك فيقول من يزكي هذا؟
الحمد لله الذي يزكي صاحب المال ولست أنت، هو الذي يزكي يحسب هذا ويزكي أما أنت لا.
أيضا فضل الشيخ يقول عنده قطعة أرض زراعية يقول فضل الشيخ المحصول 25% يقول أنا أدفع على المحصول فيقول هل الزكاة تكون على الصافي أو على كيف تحسب الزكاة؟
الحمد لله الزكاة تكون على الـ الـ على جميع الحصاد، ما يخرج منك تزكيه. يجب عليك بنهاية الحصاد تشوف هل بلغ النصاب أم لا، فإن بلغ النصاب تخرج الزكاة وبعد ذلك تتصرف في مسألة يعني رواتب العمال أو مثلا الأشياء الديون التي أخذتها. أما إذا قلت بأنك تبيع مباشرة ولا يحصل عندك شيء من مثلا قضية العمليات الحسابية، وأن مثلا ما يعني بعض الناس يتصل من يقول تأخذها الدولة أو مثلا تشتريها شركة مثلا مباشرة، فتزكي المبلغ، لكن تزكيه لا على أنه مال، وإنما تزكيه على حساب الخارج من الأرض. فإذا كان زرعك يسقى بماء السماء فتخرج العشر، وأما إذا كان يسقى بكلفة ومؤونة فتخرج نصف العشر. يعني مثلا العشر تقسم على عشرة، ونصف العشر تقسم على عشرين. هذا هو زكاة مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يسأل يقول حكم النوم بعد صلاة الفجر وصلاة العصر.
الحمد لله، لا حرج الإنسان إذا رجع من الصلاة وحب أن ينام لا حرج عليه في ذلك، ورجع من الدوام وحب أن ينام العصر يجد بأن هذا هو وقت الراحة لا حرج. وما ورد في ذلك من الأحاديث لا يصح، مثل من نام بعد العصر فلا يلومن أن ذهب عقله مثلا، هذا غير صحيح، هذا ليس بحديث. لكن من كان عنده عمل واكتساب فالأفضل أنه يخرج مبكرا. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بورك لأمتي في بكورها، بكور يعني يخرجون مبكرين إلى العمل، لأن من رجع من الصلاة ثم نام فأتوا خير كثير. الصحابي الجليل راوي الحديث يقول منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام كنت أتجر بعد الفجر فرزقه الله رزقا عظيما. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول حكم صلاة من يأكل أموال الناس.
الحمد لله صلاة صحيحة ما لها علاقة، لكن عليه الإثم. أكله لأموال الناس يعني يكون آثم ويعاقب ويجازى على قدر ما أكل أو على نوع ما أخذ. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فالشيخ إذا سمعت الأذان يقول من الهاتف في موعد الأذان هل أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، الترديد يكون خلف المؤذن المباشر الذي يؤذن أذانا مجردا وليس أذانا مسجلا. أما الأذان من المسجل أو من المحمول فهذا لا يسمى أذانا، هذا يسمى حكاية أذان.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
حياك الله مسيد الخير على فضيلة الشيخ عبيد وأنت الأخ حاج، الله يحفظكم.
سيك بالعافية،
حياك الله.
سؤالي واحد الليلة إن شاء الله، يعني أنا كنت أقرأ سبحان الله العظيم اليوم الفجر فأجتني الآية هذه يقول فأنفقوا من ما تحبون
لن تنالوا الملابس،
أي فأنفقوا من ما تحبون. ففي الملابس هذه يا فضيلة الشيخ الذي تفوض على الأسرة وملابس نظيفة ثم يقوموا يعني بغسيلها وكويها ثم أن نوديها إلى الهرم، هل تعتبر يعني الشيء يعني بدقة أو لنفقة يعني مثلا من الشيء الذي
نحبه؟ إن شاء الله.
الله
جزاك الله خير بصالح، الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله. حياك بصالح الشيخ يسأل عن الآية يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول فالشيخ إذا كان عندهم مثلا ملابس مستعملة لكن نظفها، يقول فالشيخ رتبها وذهبها إلى الفقراء ولا الجمعيات الخيرية، هل يدخل في الآية؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة لها فضل عظيم عند الله عز وجل، وقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إنما فيه تحريض على بذل الصدقة والإنفاق من المال، وأن لا يقعد بالإنسان جنس من الأموال يحبه عن أن يوفقه في سبيل الله، هذا المعنى. ولذلك ينال الإنسان البر حينما يقدم محبوب الله مراد الله على محبوب النفس ومراد النفس، فينفق الشيء الذي نفسه قد تعلقت به، وهذا يدل على أنه فعلا صادق في نفقته وصادق في إحسانه. وإذا كان عند الإنسان مثلا ثياب ونظفها ورتبها كم له من الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا نوع من الصدقة وشيء عظيم جدا أن الإنسان يلتفت لجانب الكسوة. الآن أغلب الناس تصدق بالمال، لكن الكسوة قليل من يتصدق بالثياب، بالكسوة، بمثلا ستر الناس. يعني بعض الناس يقيس الآخرين على نفسه، يقول يعني قد لا يكون محتاجين. يوجد جهات من المسلمين الفنيلة هذه التي ربما ترمى تمثل قيمة عظيمة عندهم. ثياب البنات أحيانا قد تستر به عورة امرأة مسلمة أو بنت مسلمة، فلا يغفل الإنسان عن مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عنده ابنة صغيرة، وهذه الابنة يقول فضل الشيخ أنها رجعت وقاءت على ملابسه، فيقول هل هذا يعتبر نجس هذا القي؟
الحمد لله، حقيقة مسألة القي محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى نجاسته وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي به، ومنهم من يرى طهارته. فالاحتياط الخروج من الخلاف وغسل هذا القيء الذي وقع على الثياب قبل الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.